إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذه محاضرة بعنوان معالم أهل السنة والجماعة، توجيه سديد من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، تنفيذ مدير قسم الدعوة بالفرع الشيخ يوسف بن علي مشهور حفظه الله، حفظ الله الجميع وجعل ذلك في موازين حسناتهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى هذه الآية، يعني يوم القيامة، يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شك، والشرع في شك، وذلك بعدما ظهر له الحق توعده الله تعالى على ذلك، أي أنه إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد حاول المنافقون واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا جماعة المسلمين فما استطاعوا. وقد حذر الله المؤمنين من الركون إلى أهل الكتاب والوثوق بهم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولما حاولت اليهود بإثارة النعرات الجاهلية بين الأوس والخزرج وذكروهم بما بينهم من الحروب والهجاء شعرا ونثرا حتى تثاور الحيان، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وسار إليهم فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به واجتماعهم بعد الفرقة، فتصافحوا وتعانقوا وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة امتثالا لقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومهما حصل في تاريخ الأمة الإسلامية من التفرق بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم من أهل الديانات المخالفة، فلا تزال الفرقة الناجية متمسكة بالإسلام الصحيح تسير عليه وتدعو إليه، ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها، وذلك بفضل الله، إذ أن هذه الطائفة كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، ومعه أصحابه الكرام رضي الله عنه. وهذا يرد قول من قال إن أمة الإسلام أو الأمة المحمدية قد ارتدت عن الإسلام، وهو سيد قطب وسيلقى الله بهذا الكلام. لقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا. فهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية من النار بإذن الله تعالى. هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم. وأن الله وعد هذه الطائفة بالنصر والتمكين لأنها نصرت دين الله، فنصرهم وأيدهم. ولا بد لهذه الطائفة من أصول تتميز بها عن غيرها من الفرق الأخرى، فمن تلك الأصول التي تتميز بها الفرقة الناجية: أولا، تحقيق أركان الإيمان الستة: إيمانا بالله وملائكته، إيمانا بالله بأنه موجود وأنه ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وإيمان بملائكة الله وأنهم خلق خلقهم الله جل وعلا من نور يعبدون الله لا يفترون، يقومون بما كلفهم الله به من العبادات وما لهم من الخصائص والفضائل، أهل السنة والجماعة يؤمنون بكتب الله المنزلة على رسل الله، وأنهم يؤمنون برسل الله العظام، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فليس الإيمان قولا دون اعتقاد، فهذا إيمان المنافقين، وليس الإيمان مجرد المعرفة دون القول والعمل، لأن هذا إيمان الجاحدين، كما قال تعالى في بيان حالهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا اعتقادا دون عمل، فهذا إيمان المرجئة. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أما الكبائر التي هي دون الشرك فإنهم لا يكفرون مرتكبها، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهم وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون خلوده في النار، وبين المرجئة الذين يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان، ولكنهم أي أهل السنة والجماعة يخافون على المسيئين ويرجون للمحسنين. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم في تلك المعصية، وتجب طاعتهم فيما عداها، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم سرا. الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين بأي نوع من أنواع الخروج، سواء بالكلمة أو بالفكر أو التحريض على المظاهرات والاعتصامات أو التشهير بهم في الخطب على المنابر أو في المحاضرات والندوات، كل ذلك يعتبر خروجا على ولاة أمور المسلمين، كل ذلك ينكره أهل السنة والجماعة ما لم يحصل من ولي الأمر كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، فإن حصل ما يبرر الخروج عليه، فإن كان المسلمون قادرين على إزالته دون أي ضرر يترتب على ذلك أزالوه وولوا عليهم غيره من يختارونه لدينهم، وإن كان المسلمون قلة ولا قوة لهم ولا استطاعة حرم الخروج لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وتعطيل الشعائر التعبدية إلى غير ذلك من المساوئ الناتجة عن الخروج الثائر. الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خلاف المبتدع من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضلهم، ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على هذا الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فمن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع. الأصل السابع من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فقد خاطبهن الله عز وجل بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأهل والأصل في قرابته صلى الله عليه وسلم من أهله هم الصالحون من أهل البيت، وأما غير الصالحين فليسوا من آله، فمجرد القرابة بدون صلاح لا تجدي على صاحبها شيئا. كما أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام ولا نغلو فيهم، فهم في العبودية كغيرهم من البشر لا ينفعون ولا يضرون من دون الله، كما أننا لا نعتقد العصمة لأحد من أهل البيت سوى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثامن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكرت الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع معلوم، ويجب أن نعتقد أن ما يظهر على أيدي السحرة والمشعوذين والكهان ليس من الكرامات بل هو من الشعوذة والدجل. فالكرامة يجريها الله على أيدي الصالحين من عباده، أما السحر والشعوذة والكهانة فيتجري على أيدي الفساق وربما الذين كفروا بالله ورسله ليبتزوا بها أموال الناس بغير حق ويأكلونها بالباطل. الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة أنهم متبعون في الاستدلال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أو اتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا كما مر معنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم التزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين أجمعين. كما أنهم لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد أيا كان من الناس، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. كما أنهم يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة وما حصل فيه الخلاف بعد هذه الأصول الثلاثة يردونه. المراد بالأصول الثلاثة هو الكتاب والسنة والإجماع، ما حصل فيه من خلاف يردونه إلى الله ورسوله عملا بقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذي يحسن الاستفادة منها، هم علماء السلف أهل السنة والجماعة، وليس الذين يتبعون أهواءهم ويميلون النصوص إلى ما يريدون من الاعتقاد أو الأهواء، وهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، كما أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمور الدين المهمة التي لا يستغنى عنها في أي زمان أو مكان، ولكن يجب أن يكون الأمر بالمعروف معروفا وأن لا يكون النهي عن المنكر منكرا. ومن الصفات التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ممتثلين في ذلك، قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على الشعائر التعبدية من إقامة الصلاة جمعة وجماعة، خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة، ولا سيما دعاة تنظيم الإخوان الذين كفروا أئمة المسلمين وعامتهم، فهم لا يرون الصلاة خلف أئمة المسلمين لأنهم يعتقدون كفرهم. من صفات أهل السنة والجماعة وما يتميزون به قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والعدوان والظلم والترفع على الناس عملا بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن أحوال أهل السنة والجماعة وصفاتهم التي تميزهم عن غيرهم أنهم الذين عاصروا الوحي وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأحبوا كلام الله واجتهدوا في فهم معانيه، وهم سند الأمة. الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، هم حملة نصوص الشريعة من القرآن والسنة. ماذا عملت فيهم الرافضة؟ عمدت إليهم فكفروهم ليبطلوا سند الأمة، وهذا أبعد عليهم من الثريا. فالأمة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، بنقل العدول، بنقل العدل عن العدل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم الأتباع ونقل عنهم أئمة الإسلام حتى يصل الدين بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان يصل إلى آخر هذه الأم، يصل بسند متصل. وإن كرهت الرافضة وإن كره أذنابهم من المعتزلة والشيعة وغيرهم من الخوارج، من صفاتهم أنهم صحبوا من أنزل عليه الوحي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في لزوم منهج النبوة في الاعتقاد والقول والعمل. رابعا العمل بالمحكم وعدم الخوض في المتشابه، فيؤمنون بما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفوضوا علم المتشابه إلى من أنزله. حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في البحث عنها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا من فضل الله جل وعلا أن جعل من هذه الأمة من يقوم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه إذا مات النبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وطالت الفترة اقتضت حكمة الله أن يرسل نبيا آخر، أن يرسل رسولا آخر، لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل، فإن من كان من أمته يبلغ رسالته إلى من بعد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. كما أن من صفاتهم الصدق والإخلاص في منهج الدعوة إلى الله، لم تكن دعوتهم إلى منهج أو إلى فكر أو إلى شخص، بل دعوتهم إلى الله جل وعلا كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من صفاتهم الوضوح في السير على صراط الله المستقيم، ليس هناك تلون أو نفاق أو كذب أو مغالطة للمسلمين، فيوم مع الخوارج ويوم مع السلفيين ويوم يحرض على الخروج ويوم يعني يبين خطر الخروج. هذه يعني سوءات اتصف بها أهل المناهج الخاطئة، أهل مناهج التكفير والتفجير. ولا يصدق منهم إلا من اعتذر إلى الله وبين أنه كان في الباطل وأن معه فلان وفلان وأنه كتب كذا وكذا وأنه تائب منه وأنه يتوب إلى الله. من كان كذلك صدق في دعوته وفي رجعته وفي توبته. أما من كان متلطخا بكاذورات المناهج الضالة ثم يحكي عنهم فيهم كذا وكانوا كذا وهو منهم بل من دعاتهم ولا يعترف بأنه كان منهم، هذه ليست توبة وليست رجعة. يجب على الإنسان إذا كان صادقا في توبته أن يذكر حاله الماضي ويرجع عنه بإعلان ذلك، سواء كان كتابة أو كلاما. من صفات أهل السنة والجماعة عدم البيعة لغير الإمام القائم، لا بد أن يكون الولاء والبيعة لولي أمر المسلمين الظاهر، ولا يجوز أن تؤخذ البيعة لأحد دونه. ولهذا جاء في الحديث: من إذا كان أمركم جميع على شخص وجاء آخر يريد شق عصا الطاعة أو يبايع فاقتلوا الآخر. فلا تجوز بيعة لشخص في دولة لها إمام ظاهر ولها جماعة قائم. من صفات أهل السنة والجماعة حرص على جمع العلم من الكتاب والسنة والعمل به ونشره لمن هم بحاجة إليه. كذلك من صفاتهم تحقيق الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وليس الموالاة من أجل الحزب أو من أجل المنهج أو من أجل الشخص الذي يتبعونه. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف، عدم الخروج عليهم الفكري أو الفعلي، كذلك بذل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ينصح في نفسه وينصح في أهل بيته كما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما ظهر ممن يعني كان في عصره أن الناس خرجوا عليه، فجمع أهله وأولاده وقال لهم لقد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، فلا أعلم أحدا منكم نقض بيعته إلا كان الفيصل بيني وبينه. فهذا هو الوفاء ببيعة ولي الأمر الظاهر، وهذا الذي يجب لمن ولي أمر المسلمين في الظاهر والباطن. ثم يكون للإنسان وجهان، وجه مع العامة وجه مع الخاصة، أي حالة المنافقين والعياذ بالله. من صفات أهل السنة والجماعة هجر البدع والمبتدعة الداعين إلى البدعة. من صفاتهم الرجوع عند التنازع في أمر حدث إلى الكتاب والسنة. كذلك من صفاتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على وجه يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. من صفاتهم أنهم يسلكون مسلك السلف الصالح رحمهم الله من طريق الجمع في نصوص الوعد والوعيد بلا تعسف. كذلك من صفاتهم براءة من منهج فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والأشاعرة والمرجئة والخوارج والرافضة والشيعة بجميع طوائفها والحزبية المكيتة على مختلف مسمياتها، كما يحرمون ما حرم الله لسفك الدماء المعصومة بالإسلام أو الذمة والعهد. فمن حرم دمه بالإسلام أو بالعهد إذا كان غير مسلم فإنهم لا يقربونه ولا يسفكون دمه ولا يأخذون ماله ولا ينتهكون عرضه، والأموال المحترمة والأعراض المصونة، كما أنهم موفون بالعهود والمواثيق في أنفسهم لولاة أمرهم، وينفرون من الغدر ينفرون وينفرون من الغدر والخيانة. وهذه الصفات والقيم الحميدة تكون أسسا لجمع الكلمة وحدة الصف وقوة الأمة. فباجتماع الكلمة تتحقق مقاصد مهمة وعظيمة وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة، لأن الإنسان بطبيعته مفتقر إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وقد خلق الله تعالى الخلق بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، وقد وصفهم الله جل وعلا في قوله إن سعيكم لشتى، أي منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل الماء لا تكاد ترى فيها راحلة، فالغالب على الناس تباين الأعمال، فمن عامل خيرا ومن عامل شرا. فمن رحمة الله تعالى على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يمكن أن يتبعوا صراط الله المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم وولي أمرهم خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان والرحمة والعدل والإحسان، يعين قويهم ضعيفهم ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف ويلزمون جماعة المسلمين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يأتون في الدين ببدعة، ولا يتركون ما أمروا به إلا يعجزوا فيأتون به على قدر استطاعتهم، فصاروا كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، اتحدت قلوبهم وصفت نفوسهم وصدقت نياتهم وظهرت فضائلهم وقلت مساوئهم، وذلك بفضل الله ثم بفضل اجتماع كلمتهم على الحق، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فحري بمن هذه صفاته وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يدا واحدة في السراء والضراء، لا يسلمون بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود، يسعى بذمتهم أدناهم، صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذه الصفة الحميدة بقوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض ثمار اجتماع الكلمة، فهي سياج للأمان من التفكك والتقاطع والتدابر، لأن الله أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ومناعتهم ونصرتهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليه من مراتب الدين القولية والفعلية من المراقبة في كل ما يأتي ويذر. أولئك هم الغرباء الذين قصدهم صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. ونهاهم الله سبحانه وتعالى عن التفرق في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله. وأثنى على المؤمنين في قوله عز من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلولا اجتماع كلمتهم ما تحققت لهم مصلحة من هذه المصالح الدينية والدنيوية، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعز من أطاعه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أو الحكيم في قسمه هذه الصفات لهؤلاء الذين ذكر أوصافه. ولكن هناك من الفرق التي خرجت عن هذا المسار الصحيح وصارت يعني تنقض هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وصاروا أعداء لهم، وهي فرق كثيرة، منها تنظيم الإخوان المسلمين الذي كان كالأم لسائر التنظيمات السرية من سرورية وتبليغ، وكذلك أحزاب كالدواعش والقاعدة وغير ذلك من الأحزاب الضالة. ومن تلك الفرق الضالة التي هي أخطر الفرق لشبهها أو لتشبهها، ليست مشابهة لأهل السنة والجماعة لكنها تتشبه في الظاهر وهي في الحقيقة على نقيض أهل السنة والجماعة، هم السرورية، وهم حزب له تنظيم فكري سياسي حركي منحرف عن هدي السلف الصالح، خرج من عباءة تنظيم الإخوان المفلسين باعتراف مؤسس الحزب محمد سرور بن زين بن نايف زين العابدين، قال عنه شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: أن دخل في العلم وحده خرج منه وحده، تردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذه قاصمة الظهر، ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها فهاجرها وهاجر منها، واختار لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة فيما يعود عليه وعلى نسائه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. وقد ذكر شيخنا رحمه الله الأدلة على تحريم مساكنة المسلمين للمشركين، منها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. قلت: وهذه النصوص في حق من أسلم من المشركين أنه يجب عليه أن يهجر ديار الكفر ويهاجر منها إلى ديار المسلمين إلا أن يكون ممن عذرهم الله، فكيف بالذي يهاجر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر مختارا ويزايل المسلمين إلى المشركين؟ فماذا يصنع بالنصوص الواردة في تحريم بقائه بين ظهراني المشركين وهو يستطيع مزايلتهم؟ قال شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: سبب هذا التصرف المقلوب هو أن الباعث على السفر إلى ديار الكفار والإقامة فيها مطلب من مطالب النفس التي انعكست عليها حقائق الأمور بداية ونهاية بسبب أمراض الشبهات والشهوات، فأحب هذا الصنف من الناس المقام بين أظهر المشركين واطمأنوا به متذرعين بالدعوة إلى نشر الإسلام. هناك كمحمد سرور، يعني ادعوا بأنهم يدعون إلى الله جل وعلا في بلاد الكفر، مثل محمد سرور ومن على شاكلته في استحسان المقام بين أظهر أهل الشرك والكفر ولو اختلف معه في الفكر والمنهج. قلت: وهذا يلزم محمد سرور بالولاء لحزبه الأم تنظيم الإخوان الذي يضم الصوفي والنصراني والمشرك، ولا تتمعر وجوههم ولا تنكر قلوبهم ذلك، فلا غرابة أن يساكنوا الكفار والمشركين. قال شيخنا رحمه الله: إن هؤلاء لا عذر لهم في البقاء بدينهم وأعراضهم وذرياتهم وأحفادهم وأموالهم في ديار الكفر، وإذا كانوا حريصين على الدعوة إلى الإسلام على المنهج السلفي ويتخلصوا من المنهج التكفيري الذي ربما يصدر منهم على من هو خير منهم معتقدا وفقها ومنهجا وسلوكا كعلماء السعودية وحكامها، فإذا فقهوا شأن الدعوة إلى الإسلام غاية ووسيلة على منهج أهل الحديث والأثر حقيقة للدعاء، فينطلق مبلغين دعوة الإسلام لمن كتب الله أن تبلغه من أهل الملل الأخرى، وهم عازمون على العودة إلى ديار الإسلام منطلقين من دياره مبشرين ومنذرين ثم يعودون إليه. أما الذين أطلقوا على أنفسهم دعاة الإسلام هناك ممن لم يطب لهم المقام في ديار الإسلام بل لم يسلم من همزهم ولمزهم وسخريتهم صفوة علماء الإسلام وحكام دولته فنذكرهم بالوقوف بين يدي أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى وحينها يظهر المحق من المبطل. إنما تفوه به محمد سرور من التجني على حكام وعلماء بلاد الحرمين وعامة المسلمين فيهما بل على نصوص الشرع المبين المتعلقة بالعقيدة، فقد ثبت واشتهر عن محمد سرور في بعض مؤلفاته قوله إن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف. والمعلوم أن نصوص العقيدة هي نصوص الكتاب والسنة المتلقى عن الله تعالى والمبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبثها طلبة العلم السلفيين من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة، يعني قول نصوص الشريعة جفاف وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب بقوله إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرك. قلت ومن هذا موقفه، ومن هذا موقفه من كلام الله عز وجل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب منه أن يطيب له المقام في ديار الشرك والكفر والفجور والسفور والقمور، فليغير ما أمامهم من المنكرات إن كانوا صادقين، بل قد خمدت في قلوبهم الغيرة على الإسلام، ولربما جالسوا حملة الصليب على صدورهم وشراب الخمور في مجالسهم والعراة في منتدياتهم. ألا تتحرك قلوبهم وضمائرهم عندما يعلن المجرمون جرائمهم وهم شاهدون ساكتون؟ فهل يقبل منهم اعتذار عندما توجه لهم ملائكة الجبار سؤال التقريع والانتهار قائلين لهم فيما كنتم؟ أي ما هي بيئتكم التي عشتموها في الدنيا؟ فلو قالوا كنا مستضعفين في الأرض فإنهم كاذبون، بل كانوا مختارين عندما تركوا ديار الإسلام وأقاموا في ديار الشرك والطغيان، وسلطوا ألسنتهم الكذرة وأقلامهم الجائرة في الفحش والسب والشتم لعلماء المسلمين وحكامهم. ومما ذكره شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله أن محمد سرور يصب جام غضبه وسخطه بين آوينة وأخرى على هؤلاء في السعودية ويلصق بهم كل نقيصة، ونسأل الله جل وعلا أن يجازي كل عامل بما يستحقه بعدله أو برحمته. وحيث أن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة عليها، أسمع إليه وهو يقول عن صفة العلماء في الديار السعودية وكبارهم في المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين، قال وهو متكئ على أريكته في ديار الكفر مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف وصنف يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم يعني ولاة الأمر، فإذا استعان السادة بالإمريكان انبر العبيد يعني العلماء كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء الذين قد مضوا في سبيلهم كالحيدان وغيرهم من العلماء الأجلة. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تنكر العبيد خبثا، تنكر العبيد خبث الرافضة وانحرافهم منهجهم وعدوانهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب. هذا كلام لا يقوله إنسان يعي ما يقول، فنسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يعصمنا وإياكم مما ابتلي به كثير ممن جهلوا منهج أهل السنة والجماعة ورغبوا في مناهج أهل الدعوة إلى الباطل كدعاة التكفير والتفجير وتنظيم الإخوان والتبليغ والسرورية وكل حزب دعا إلى منهج أو فكر أو كل حزب ثار ضد حكام المسلمين وأئمتهم وعلمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في بلد التوحيد، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا القائمين بتحكيم الكتاب والسنة والذين هم خير حاكم بذلك على وجه الأرض، وكذلك علماؤنا في هذه البلاد، وكذلك جماعة المسلمين في هذا الوطن. نسأل الله جل وعلا أن يكتب للجميع التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يمد في عمره على طاعته، ويحفظ ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفق علماءنا لبيان الحق لأهله والدعوة إليه والرد على أعداء السنة والمنهج وجماعة المسلمين وأئمتهم. نسأل الله التوفيق والسداد، كما لا ننسى الدعاء لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله الذي يولي مثل هذه المناشط وهذه الدروس العلمية والدورات والمحاضرات يليها جل اهتمامه، ويوجه بتوجيهات سديدة إلى مدراء عموم فروع مناطق المملكة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك بموازين حسنات الجميع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذه محاضرة بعنوان معالم أهل السنة والجماعة، توجيه سديد من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، تنفيذ مدير قسم الدعوة بالفرع الشيخ يوسف بن علي مشهور حفظه الله، حفظ الله الجميع وجعل ذلك في موازين حسناتهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى هذه الآية يعني يوم القيامة: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شك والشرع في شك، وذلك بعدما ظهر له الحق توعده الله تعالى على ذلك، أي أنه إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقد حاول المنافقون واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا جماعة المسلمين فما استطاعوا. وقد حذر الله المؤمنين من الركون إلى أهل الكتاب والوثوق بهم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولما حاولت اليهود بإثارة النعرات الجاهلية بين الأوس والخزرج وذكروهم بما بينهم من الحروب والهجاء شعرا ونثرا حتى تثاور الحيان، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وسار إليهم فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به واجتماعهم بعد الفرقة، فتصافحوا وتعانقوا وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة، امتثالا لقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومهما حصل في تاريخ الأمة الإسلامية من التفرق بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم من أهل الديانات المخالفة، فلا تزال الفرقة الناجية متمسكة بالإسلام الصحيح تسير عليه وتدعو إليه، ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها، وذلك بفضل الله، إذ أن هذه الطائفة كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، ومعه أصحابه الكرام رضي الله عنه. وهذا يرد قول من قال إن أمة الإسلام أو الأمة المحمدية قد ارتدت عن الإسلام، وهو سيد قطب وسيلقى الله بهذا الكلام. لقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا. فهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية من النار بإذن الله تعالى. هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم. وأن الله وعد هذه الطائفة بالنصر والتمكين لأنها نصرت دين الله، فنصرهم وأيدهم. ولا بد لهذه الطائفة من أصول تتميز بها عن غيرها من الفرق الأخرى. فمن تلك الأصول التي تتميز بها الفرقة الناجية، أولا تحقيق أركان الإيمان الستة، إيمانا بالله وملائكته، إيمانا بالله بأنه موجود وأنه ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وإيمان بملائكة الله وأنهم خلق خلقهم الله جل وعلا من نور يعبدون الله لا يفترون، يقومون بما كلفهم الله به من العبادات وما لهم من الخصائص والفضائل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكتب الله المنزلة على رسل الله، وأنهم يؤمنون برسل الله العظام، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، فليس الإيمان قولا دون اعتقاد، فهذا إيمان المنافقين، وليس الإيمان مجرد المعرفة دون القول والعمل، لأن هذا إيمان الجاحدين، كما قال تعالى في بيان حالهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وليس الإيمان اعتقادا فقط أو قولا اعتقادا دون عمل، فهذا إيمان المرجئة. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أما الكبائر التي هي دون الشرك فإنهم لا يكفرون مرتكبها، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهم وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون خلوده في النار، وبين المرجئة الذين يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان ولكنهم أي أهل السنة والجماعة يخافون على المسيئين ويرجون للمحسنين. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم في تلك المعصية وتجب طاعتهم فيما عداها، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم سرا. الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين بأي نوع من أنواع الخروج، سواء بالكلمة أو بالفكر أو التحريض على المظاهرات والاعتصامات أو التشهير بهم في الخطب على المنابر أو في المحاضرات والندوات، كل ذلك يعتبر خروجا على ولاة أمور المسلمين. كل ذلك ينكره أهل السنة والجماعة ما لم يحصل من ولي الأمر كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، فإن حصل ما يبرر الخروج عليه، فإن كان المسلمون قادرين على إزالته دون أي ضرر يترتب على ذلك أزالوه وولوا عليهم غيره من يختارونه لدينهم. وإن كان المسلمون قلة ولا قوة لهم ولا استطاعة حرم الخروج لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وتعطيل الشعائر التعبدية إلى غير ذلك من المساوئ الناتجة عن الخروج السائر. الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، خلاف المبتدع من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضلهم. ويرى أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على هذا الترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فمن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع. الأصل السابع من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن أهل بيته أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فقد خاطبهن الله عز وجل بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأهل والأصل في قرابته صلى الله عليه وسلم من أهله هم الصالحون من أهل البيت، وأما غير الصالحين فليسوا من آله، فمجرد القرابة بدون صلاح لا تجدي على صاحبها شيئا. كما أن القرابة، كما أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام ولا نغلو فيهم، فهم في العبودية كغيرهم من البشر، لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون من دون الله. كما أننا لا نعتقد العصمة لأحد من أهل البيت سوى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثامن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكرت الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع معلوم. ويجب أن نعتقد أن ما يظهر على أيدي السحرة والمشعوذين والكهان ليس من الكرامات، بل هو من الشعوذة والدجل. فالكرامة يجريها الله على أيدي الصالحين من عباده، أما السحر والشعوذة والكهانة فيتجري على أيدي الفساق، وربما الذين كفروا بالله ورسله ليبتزوا بها أموال الناس بغير حق ويأكلونها بالباطل. الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة أنهم متبعون في الاستدلال ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أو اتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، كما مر معنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم التزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين أجمعين. كما أنهم لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد أيا كان من الناس، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. كما أنهم يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة وما حصل فيه الخلاف بعد هذه الأصول الثلاثة يردونه، المراد بالأصول الثلاثة هو الكتاب والسنة والإجماع، ما حصل فيه من خلاف يردونه إلى الله ورسوله عملا بقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذي يحسن الاستفادة منها، هم علماء السلف أهل السنة والجماعة، وليس الذين يتبعون أهواءهم ويميلون النصوص إلى ما يريدون من الاعتقاد أو الأهواء. وهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة. كما أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمور الدين المهمة التي لا يستغنى عنها في أي زمان أو مكان، ولكن يجب أن يكون الأمر بالمعروف معروفا، وأن لا يكون النهي عن المنكر منكرا. ومن الصفات التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ممتثلين في ذلك، قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على الشعائر التعبدية من إقامة الصلاة جمعة وجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة، ولا سيما دعاة تنظيم الإخوان الذين كفروا أئمة المسلمين وعامتهم، فهم لا يرون الصلاة خلف أئمة المسلمين لأنهم يعتقدون كفرهم. من صفات أهل السنة والجماعة وما يتميزون به قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والعدوان والظلم والترفع على الناس عملا بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن أحوال أهل السنة والجماعة وصفاتهم التي تميزهم عن غيرهم أنهم الذين عاصروا الوحي، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأحبوا كلام الله واجتهدوا في فهم معانيه، وهم سند الأمة. الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، هم حملة نصوص الشريعة من القرآن والسنة. ماذا عملت فيهم الرافضة؟ عمدت إليهم فكفروهم ليبطلوا سند الأمة، وهذا أبعد عليهم من الثريا. فالأمة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، بنقل العدول، بنقل العدل عن العدل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم الأتباع ونقل عنهم أئمة الإسلام حتى يصل الدين بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان، يصل إلى آخر هذه الأمة، يصل بسند متصل. وإن كرهت الرافضة وإن كره أذنابهم من المعتزلة والشيعة وغيرهم من الخوارج، من صفاتهم أنهم صحبوا من أنزل عليه الوحي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في لزوم منهج النبوة في الاعتقاد والقول والعمل. رابعا، العمل بالمحكم وعدم الخوض في المتشابه، فيؤمنون بما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفوضوا علم المتشابه إلى من أنزله. حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في البحث عنها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا من فضل الله جل وعلا أن جعل من هذه الأمة من يقوم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه إذا مات النبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وطالت الفترة اقتضت حكمة الله أن يرسل نبيا آخر، أن يرسل رسولا آخر، لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل، فإن من كان من أمته يبلغ رسالته إلى من بعد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. كما أن من صفاتهم الصدق والإخلاص في منهج الدعوة إلى الله، لم تكن دعوتهم إلى منهج أو إلى فكر أو إلى شخص، بل دعوتهم إلى الله جل وعلا كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من صفاتهم الوضوح في السير على صراط الله المستقيم، ليس هناك تلون أو نفاق أو كذب أو مغالطة للمسلمين. فيوم مع الخوارج، ويوم مع السلفيين، ويوم يحرض على الخروج، ويوم يعني يبين خطر الخروج. هذه يعني سوءات اتصف بها أهل المناهج الخاطئة، أهل مناهج التكفير والتفجير. ولا يصدق منهم إلا من اعتذر إلى الله وبين أنه كان في الباطل، وأن معه فلان وفلان، وأنه كتب كذا وكذا، وأنه تائب منه، وأنه يتوب إلى الله. من كان كذلك صدق في دعوته وفي رجعته وفي توبته. أما من كان متلطخا بكاذورات المناهج الضالة ثم يحكي عنهم فيهم كذا وكانوا كذا وهو منهم بل من دعاتهم ولا يعترف بأنه كان منهم، هذه ليست توبة وليست رجعة. يجب على الإنسان إذا كان صادقا في توبته أن يذكر حاله الماضي ويرجع عنه بإعلان ذلك، سواء كان كتابة أو كلاما. من صفات أهل السنة والجماعة عدم البيعة لغير الإمام القائم. لا بد أن يكون الولاء والبيعة لولي أمر المسلمين الظاهر، ولا يجوز أن تؤخذ البيعة لأحد دونه. ولهذا جاء في الحديث: من إذا كان أمركم جميع على شخص وجاء آخر يريد شق عصا الطاعة أو يبايع فاقتلوا الآخر. فلا تجوز بيعة لشخص في دولة لها إمام ظاهر ولها جماعة قائم. من صفات أهل السنة والجماعة حرص على جمع العلم من الكتاب والسنة والعمل به ونشره لمن هم بحاجة إليه. كذلك من صفاتهم تحقيق الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وليس الموالاة من أجل الحزب أو من أجل المنهج أو من أجل الشخص الذي يتبعونه. كذلك من صفات أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف، عدم الخروج عليهم الفكري أو الفعلي. كذلك بذل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ينصح في نفسه وينصح في أهل بيته كما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما ظهر ممن يعني كان في عصره أن الناس خرجوا عليه، فجمع أهله وأولاده وقال لهم: لقد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، فلا أعلم أحدا منكم نقض بيعته إلا كان الفيصل بيني وبينه. فهذا هو الوفاء ببيعة ولي الأمر الظاهر، وهذا الذي يجب لمن ولي أمر المسلمين في الظاهر والباطن. ثم يكون للإنسان وجهان، وجه مع العامة وجه مع الخاصة، أي حالة المنافقين والعياذ بالله. من صفات أهل السنة والجماعة هجر البدع والمبتدعة الداعين إلى البدعة. من صفاتهم الرجوع عند التنازع في أمر حدث إلى الكتاب والسنة. كذلك من صفاتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على وجه يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. من صفاتهم أنهم يسلكون مسلك السلف الصالح رحمهم الله من طريق الجمع في نصوص الوعد والوعيد بلا تعسف. كذلك من صفاتهم براءة من منهج فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والأشاعرة والمرجئة والخوارج والرافضة والشيعة بجميع طوائفها والحزبية المكيتة على مختلف مسمياتها، كما يحرمون ما حرم الله لسفك الدماء المعصومة بالإسلام أو الذمة والعهد، فمن حرم دمه بالإسلام أو بالعهد إذا كان غير مسلم فإنهم لا يقربونه ولا يسفكون دمه ولا يأخذون ماله ولا ينتهكون عرضه والأموال المحترمة والأعراض المصونة، كما أنهم موفون بالعهود والمواثيق في أنفسهم لولاة أمرهم وينفرون من الغدر، ينفرون وينفرون من الغدر والخيانة. وهذه الصفات والقيم الحميدة تكون أسسا لجمع الكلمة وحدة الصف وقوة الأمة، فباجتماع الكلمة تتحقق مقاصد مهمة وعظيمة وتندفع به مصائب كبيرة وكثيرة، لأن الإنسان بطبيعته مفتقر إلى من يكمل النقص الذي هو من صفاته. ولا شك أن الاجتماع أمر ضروري لكل مجتمع بشري، وقد خلق الله تعالى الخلق بصفات وطبائع متغايرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون مذاهب شتى، وقد وصفهم الله جل وعلا في قوله إن سعيكم لشتى، أي منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل الماء لا تكاد ترى فيها راحلة، فالغالب على الناس تباين الأعمال، فمن عامل خيرا ومن عامل شرا. فمن رحمة الله تعالى على العباد أن دعاهم إلى طريق واحد كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يمكن أن يتبعوا صراط الله المستقيم إلا إذا توحد صفهم واجتمعت كلمتهم وولي أمرهم خيارهم وعقلاؤهم، عندئذ يسود الأمن والإيمان والرحمة والعدل والإحسان، يعين قويهم ضعيفهم ويواسي غنيهم فقيرهم، لأنهم يهتدون بكلام الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح، يطيعون من ولاه الله أمرهم في المعروف ويلزمون جماعة المسلمين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يأتون في الدين ببدعة ولا يتركون ما أمروا به إلا يعجزوا فيأتون به على قدر استطاعتهم، فصاروا كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، اتحدت قلوبهم وصفت نفوسهم وصدقت نياتهم وظهرت فضائلهم وقلت مساوئهم، وذلك بفضل الله ثم بفضل اجتماع كلمتهم على الحق، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فحري بمن هذه صفاته وأخلاقهم أن يهابهم عدوهم ويفرح بهم صديقهم، لأنهم يدا واحدة في السراء والضراء لا يسلمون بعضهم بعضا لنوائب الدهر وصروف الزمان، ولا يحسدون أحدا على ما أعطاه الله من الخيرات والمواهب، يعلمون الجاهل ويجلون العالم، أوفياء بالعهود والعقود يسعى بذمتهم أدناهم، صالحون مصلحون لذات البين، كما نوه الله سبحانه وتعالى عن فضل هذه الصفة الحميدة بقوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه بعض ثمار اجتماع الكلمة، فهي سياج للأمان من التفكك والتقاطع والتدابر، لأن الله أرشدهم إلى أسباب عزهم وقوتهم ومناعتهم ونصرتهم على عدوهم، وأمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، من كتاب الله وسنته المطهرة، وما دعا إليه من مراتب الدين القولية والفعلية من المراقبة في كل ما يأتي ويذر. أولئك هم الغرباء الذين قصدهم صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. ونهاهم الله سبحانه وتعالى عن التفرق في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله. وأثنى على المؤمنين في قوله عز من قائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلولا اجتماع كلمتهم ما تحققت لهم مصلحة من هذه المصالح الدينية والدنيوية، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهو الحكيم في قسمه. هذه الصفات لهؤلاء الذين ذكر أوصافه. ولكن هناك من الفرق التي خرجت عن هذا المسار الصحيح وصارت يعني تنقض هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وصاروا أعداء لهم، وهي فرق كثيرة. منها تنظيم الإخوان المسلمين الذي كان كالأم لسائر التنظيمات السرية من سرورية وتبليغ، وكذلك أحزاب كالدواعش والقاعدة وغير ذلك من الأحزاب الضالة. ومن تلك الفرق الضالة التي هي أخطر الفرق لشبهها أو لتشبهها، ليست مشابهة لأهل السنة والجماعة لكنها تتشبه في الظاهر، وهي في الحقيقة على نقيض أهل السنة والجماعة، هم السرورية، وهم حزب له تنظيم فكري سياسي حركي منحرف عن هدي السلف الصالح، خرج من عباءة تنظيم الإخوان المفلسين باعتراف مؤسس الحزب محمد سرور بن نايف زين العابدين. قال عنه شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: أن دخل في العلم وحده خرج منه وحده، تردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذه قاصمة الظهر، ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها فهاجرها، وهاجر منها واختار لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة بما يعود عليه وعلى نسائه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. وقد ذكر شيخنا رحمه الله الأدلة على تحريم مساكنة المسلمين للمشركين، منها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. قلت: وهذه النصوص في حق من أسلم من المشركين أنه يجب عليه أن يهجر ديار الكفر ويهاجر منها إلى ديار المسلمين إلا أن يكون ممن عذرهم الله، فكيف بالذي يهاجر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر مختارا ويزايل المسلمين إلى المشركين؟ فماذا يصنع بالنصوص الواردة في تحريم بقائه بين ظهراني المشركين وهو يستطيع مزايلتهم؟ قال شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: سبب هذا التصرف المقلوب هو أن الباعث على السفر إلى ديار الكفار والإقامة فيها مطلب من مطالب النفس التي انعكست عليها حقائق الأمور بداية ونهاية بسبب أمراض الشبهات والشهوات، فأحب هذا الصنف من الناس المقام بين أظهر المشركين واطمأنوا به متذرعين بالدعوة إلى نشر الإسلام. هناك كمحمد سرور، يعني ادعوا بأنهم يدعون إلى الله جل وعلا في بلاد الكفر، مثل محمد سرور ومن على شاكلته في استحسان المقام بين أظهر أهل الشرك والكفر ولو اختلف معه في الفكر والمنهج. قلت: وهذا يلزم محمد سرور بالولاء لحزبه الأم، تنظيم الإخوان الذي يضم الصوفي والنصراني والمشرك، ولا تتمعر وجوههم ولا تنكر قلوبهم ذلك، فلا غرابة أن يساكنوا الكفار والمشركين. قال شيخنا رحمه الله: إن هؤلاء لا عذر لهم في البقاء بدينهم وأعراضهم وذرياتهم وأحفادهم وأموالهم في ديار الكفر، وإذا كانوا حريصين على الدعوة إلى الإسلام على المنهج السلفي ويتخلصوا من المنهج التكفيري الذي ربما يصدر منهم على من هو خير منهم معتقدا وفقها ومنهجا وسلوكا كعلماء السعودية وحكامها، فإذا فقهوا شأن الدعوة إلى الإسلام غاية ووسيلة على منهج أهل الحديث والأثر حقيقة للدعاء، فينطلق مبلغين دعوة الإسلام لمن كتب الله أن تبلغه من أهل الملل الأخرى، وهم عازمون على العودة إلى ديار الإسلام منطلقين من دياره مبشرين ومنذرين ثم يعودون إليه. أما الذين أطلقوا على أنفسهم دعاة الإسلام هناك ممن لم يطب لهم المقام في ديار الإسلام، بل لم يسلم من همزهم ولمزهم وسخريتهم صفوة علماء الإسلام وحكام دولته، فنذكرهم بالوقوف بين يدي أحكم الحاكمين الذي يعلم السر وأخفى، وحينها يظهر المحق من المبطل. إنما تفوه به محمد سرور من التجني على حكام وعلماء بلاد الحرمين وعامة المسلمين فيهما، بل على نصوص الشرع المبين المتعلقة بالعقيدة، فقد ثبت واشتهر عن محمد سرور في بعض مؤلفاته قوله: إن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف. والمعلوم أن نصوص العقيدة هي نصوص الكتاب والسنة المتلقى عن الله تعالى والمبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبثها طلبة العلم السلفيين من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة، يعني قول نصوص الشريعة جفاف وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب بقوله: إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرك. قلت: ومن هذا موقفه، ومن هذا موقفه من كلام الله عز وجل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب منه أن يطيب له المقام في ديار الشرك والكفر والفجور والسفور والقمور. ف فليغيروا ما أمامهم من المنكرات إن كانوا صادقين، بل قد خمدت في قلوبهم الغيرة على الإسلام، ولربما جالسوا حملة الصليب على صدورهم وشراب الخمور في مجالسهم والعراة في منتدياتهم. ألا تتحرك قلوبهم وضمائرهم عندما يعلن المجرمون جرائمهم وهم شاهدون ساكتون؟ فهل يقبل منهم اعتذار عندما توجه لهم ملائكة الجبار سؤال التقريع والانتهار قائلين لهم فيما كنتم؟ أي ما هي بيئتكم التي عشتموها في الدنيا؟ فلو قالوا كنا مستضعفين في الأرض فإنهم كاذبون، بل كانوا مختارين عندما تركوا ديار الإسلام وأقاموا في ديار الشرك والطغيان، وسلطوا ألسنتهم الكذرة وأقلامهم الجائرة في الفحش والسب والشتم لعلماء المسلمين وحكامهم. ومما ذكره شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله أن محمد سرور يصب جام غضبه وسخطه بين آوينة وأخرى على هؤلاء في السعودية ويلصق بهم كل نقيصة. ونسأل الله جل وعلا أن يجازي كل عامل بما يستحقه بعدله أو برحمته. وحيث أن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة عليها، أسمع إليه وهو يقول عن صفة العلماء في الديار السعودية وكبارهم في المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين، قال: وهو متكئ على أريكته في ديار الكفر مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف وصنف، يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم يعني ولاة الأمر. فإذا استعان السادة بالإمريكان انبر العبيد، يعني العلماء كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء الذين قد مضوا في سبيلهم كالحيدان وغيرهم من العلماء الأجلة. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تنكر العبيد خبثا، تنكر العبيد خبث الرافضة وانحرافهم منهجهم وعدوانهم لأهل السنة. وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب. هذا كلام لا يقوله إنسان يعي ما يقول. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعصمنا وإياكم مما ابتلي به كثير ممن جهلوا منهج أهل السنة والجماعة ورغبوا في مناهج أهل الدعوة إلى الباطل كدعاة التكفير والتفجير وتنظيم الإخوان والتبليغ والسرورية، وكل حزب دعا إلى منهج أو فكر، أو كل حزب ثار ضد حكام المسلمين وأئمتهم وعلمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في بلد التوحيد، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا القائمين بتحكيم الكتاب والسنة والذين هم خير حاكم بذلك على وجه الأرض، وكذلك علماؤنا في هذه البلاد، وكذلك جماعة المسلمين في هذا الوطن. نسأل الله جل وعلا أن يكتب للجميع التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يمد في عمره على طاعته، ويحفظ ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يوفق علماءنا لبيان الحق لأهله والدعوة إليه والرد على أعداء السنة والمنهج وجماعة المسلمين وأئمتهم. نسأل الله التوفيق والسداد، كما لا ننسى الدعاء لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله الذي يولي مثل هذه المناشط وهذه الدروس العلمية والدورات والمحاضرات، يليها جل اهتمامه ويوجه بتوجيهاته السديدة إلى مدراء عموم فروع مناطق المملكة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل ذلك بموازين حسنات الجميع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.